كوبتك بوبد الأرض تقدم
مقياس لحياتنا الروحية. والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ لأجل تعليمنا جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس في الإصحاح الخامس. لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدية. فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي في السماوات، الذي من السماء. وإن كنا لابسين لا نوجد عراة، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله، الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في هذا اليوم المبارك يا أحبائي نحتفل بعيد النيروز، رأس السنة القبطية ورأس تقويم الشهداء، وهذا التقويم الذي تنفرد به كنيستنا القبطية المصرية. وهذا التقويم بدأ منذ عام 284 ميلادية، وهو العام الذي اعتلى فيه الإمبراطور دقلديانوس، وهو كان أحد الأباطرة الرومان الذي اضطهد المسيحية بشدة، واضطهدها بخطة محكمة. كان ذلك في القرن الثالث الميلادي، وصنع كل شيء لكي ما يمحي المسيحية. وفي عصره نال إكليل الشهادة جماعات وجماعات وأفراد من كل فئات المجتمع المسيحي، وكان نصيب مصر منها كبيرا، فقدمت العديد من الشهداء، حتى أننا نسمي هذا التقويم الذي هو في الأصل السنة الزراعية المصرية نسميه تقويم الشهداء، لأننا نحتفل فيه بأبائنا الشهداء الذين سلموا لنا إيمانا حيا يعيش معنا وفينا حتى هذا اليوم وإلى منتهى الدهر. في هذه العشية أيضا نحتفل بعيد القديس شهادة القديس يوحنا المعمدان بكرة. ويوحنا المعمدان زي ما احنا عارفين وبنسميه السابق والصابغ والشهيد، فهو أيضا نال إكليل الشهادة وقصته كلنا عارفينها. وفي مناسبة عيد النيروز، وباعتبارنا أبناء أجدادنا الشهداء، ونفتخر بذلك وبنقول الترنيمة المشهورة عروس الفادي القبطية، ونقول أم الشهداء جميلة وأم الشرفاء نبيلة، عبرت بحر الألمات حفظت بإيمانها الحق قويم. كلمات الترنيمة دي كلمات قوية جدا، وتعبر بأصالة عن المسيحية وتاريخها في مصر. واحنا في غمرة الأحداث أحب أتأمل وياكم في عبارة صلاة بنصليها في طلبات القداس الإلهي، وهذه العبارة يمكن أن نحسبها أنها مقياس لحياتنا الروحية. كلنا حافظين العبارة دي، بنقول الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك، ومؤمنوك عدهم مع شهدائك، والذين هاهنا اجعلهم متشبهين بملائكتك. اقولها تاني، الخطاه دي درجه، الذين تابوا درجة أعلى، عدهم مع مؤمنيك درجة أعلى، درجة أعلى، ومؤمنوك عدهم مع شهدائك أعلى وأعلى، والذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك، دي درجة اللي فوق خالص. إيه الدرجات ده؟ هي التي تشكل مقياسا للحياة الروحية، خطى، مؤمنين، خطى، تائبين، مؤمنين، شهداء، متشبهين بالملائكة أو سماويين. تعالوا نقف عند كل درجة من هذه الدرجات التي تشكل مقياس لحياتنا، نقف قليلاً. الخطاه الذين تابوا، كل إنسان ولد في الخطية وبحسب تعبير داود النبي بالخطايا ولدتني أمي، الكل يحمل لوثة الخطية، لأن الذي ارتكب الخطية هو أبو البشرية فهو أولها، والجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، الجميع. والإنسان يوضع في الشر في العالم في الخطية، ويصير نوع من الجهاد الروحي، لكن الخطية تحاربه كل يوم. والخطية كما يعلمنا الكتاب المقدس هي التعدي، التعدي على وصية الله بكل شكل ولون. لكن الخاطي ده الذي يعيش على الأرض، إن بقي خاطيا صارت حياته في الأرض، وصارت حياته إلى الهلاك، ولا يوجد له منفذ ولا خلاص إلا شخص ربنا يسوع المسيح. ولذلك يجتهد كل إنسان في حياته وعبر أيام عمره أن ينتقل من الخطية الخطاة أعلى إلى درجة التوبة، يصير من التائبين. والتائب هو الإنسان الذي يرفض الخطية، هي دي سورة التائب. الإنسان يرفض الخطية بكل ما فيها ولا يقبلها، ويحترس منها. في الصباح ذكرت، في اللي كانوا محاضرين ويانا القداس، ذكرت مثل الفتية الثلاث أو دانيال صديقهم. دانيال شاب عاش في المجتمع، ولكنه رفض أن يعبد تمثال الذهب، رفض الخطية وظل على إيمانه. دانيال هتعمل إيه؟ قال هو إلهي فقط. ونسمع عن دانيال بعد كده قصة جب الأسود، وكيف بقيت الأسود صامتة أمامه، لكن واحد محافظ على نقاوة قلبه، وهذه قصة حياة كل إنسان فينا، أنه يجتهد لكي ما يعيش هذه التوبة. الخطاه الذين تابوا، التوبة ترفعك، ترفعك في اتجاه السماء. والتوبة هي التي تحول الخطاه والزناه إلى بتوليين، والتوبة هي التي تمنح للإنسان حياة جديدة وعمر جديد، والتوبة هي الشغل الشاغل لخدمة الكنيسة. يعني الكنيسة بما فيها من قداسات، من خدمات، من أنشطة، حتى لو خدت صورة اجتماعية، فهدفها الأصلي أنها تحاول أن تحرك روح التوبة في حياة الإنسان. التوبة، الخطاه الذين تابوا. لو امتدينا درجة إلى أعلى، الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك، وهذه درجة الحياة بالإيمان. اللي ابتدى التوبة ده يلقي رجاؤه على مسيحه فيعيش في إيمان. والإيمان رغم التعاريف الكثيرة الموجودة له، إلا أن الإيمان يستشعر، والإيمان يحس به الإنسان في قلبه، والإيمان كأن قلبك عمال يقول أن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. هو ده الإيمان في أبسط صور. والإيمان هو الذي يجعل يد الله ويراها الإنسان بإيمانه أنها تعمل، وتعمل العجب. الإيمان بمناسبة يوحنا المعمدان، فكان زكريا الكاهن أبوه وأمه أليصابات، وكانت أسرة بارة، ولكن لم يسمح لهم الله بنسل. ودي تعمل علامة استفهام كبيرة في المجتمع اليهودي. ولكن لا يعثر على الله شيء، رغم أن أليصابات كانت بطنها صامتة، ورغم أن يوحنا أن زكريا الكاهن كان يصلي وكأن السماء صامتة لا تستجيب. ايه يا رب، صلوات زكريا دي بتروح فين؟ وصلوات أليصابات بتروح فين؟ ويلقوا رجائهم على مين؟ ولكن في الوقت المناسب الله يتدخل، وتأتي البشرى إلى زكريا الكاهن، وتلد أليصابات. درجة الإيمان وأحداث حياتنا يا أحبائي التي نعيشها في كل يوم تحتاج هذه الدرجة بشدة، درجة الإيمان. أن تصير لك عين الإيمان، وعين الإيمان هي أن ترى كما قلت يد الله التي تعمل. في إيد بتشتغل، ما الكون ده يعني شغال إزاي؟ ما الكون ده كله والبشر اللي عليه وكل الأحداث وكل الدول وكل وكل كل ده، من يقوده؟ يد الله هي التي تقوده. ولذلك عندما نقرأ في التاريخ نقرأ قصص الإيمان الكثيرة. ربما كنيستنا احتفظت بقصة كبيرة حدثت في القرن العاشر الميلادي في نقل جبل المقطم، وهي قصة إيمان من أولها لآخرها، وقصص الإيمان دي كل يوم. ولكن يد الله تعمل. وعايز أضيف لكم هنا يعني معرفة خاصة، أن مصر في وسط دول العالم لها معزة خاصة وخصوصية خاصة عند شخص السيد المسيح. مصر مش زي أي بلد تانية خالص في العالم، لها خصوصية. صحيح السيد المسيح اتولد في فلسطين، ولكن احتمى في مصر، وكانت كما تقول كتب التاريخ أنها دار أمان، ونقول عليها في التعابير تعابير مستمدة من اللغة القبطية القديمة، نقول عليها كده أرض الكنانة، والكنانة يعني المحروسة أو المحفوظة. ومصر بالإيمان الله يعمل فيها بالإيمان، وهي محفوظة. يمكن أقول أن كل العالم محفوظ في يد الله، لكن مصر محفوظة في قلب الله، ومحفوظة في حدقة عين الله. إنجزت هذه التعابير، لها خصوصية. ولذلك كل إنسان مصري على أرض مصر له أن يفتخر بهذا الوطن، ونحن نفتخر به من خلال بعد الإيمان. السيد المسيح الذي عاش على هذه الأرض، شرب من نهر النيل الذي نشرب منه، صار في شوارع مصر، هذه الشوارع التي نسير فيها، مصر مش القاهرة، مصر إيجبت يعني كلها. السيد المسيح وأمنا العذراء مريم والقديس يوسف النجار تجولوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وكأنهم يحفظون هذه البلاد. ولذلك درجة الإيمان هي الدرجة التي تربطنا كمصريين. معروف أن الشعب المصري شعب مؤمن، البعد الإيمان ده بعد كبير. وإحنا في تاريخ مسيحيتنا وكنيستنا التاريخ الإيمان ضارب في جذور التاريخ وفي أصول التاريخ. الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنين، درجة الإيمان اللي بنعيش بيها، اللي بنمارس بيها حياتنا كل يوم، اللي بنتعامل فيها ويا كل إخواتنا في كل الوطن مع كل إنسان. اعرف أن الأمور لما بتتحسب بالورقة والقلم ده شيء، لكن ما يخص مصر يحسب بالإيمان، يحسب بالإيمان. وطبعا في التاريخ أحداث كثيرة، التاريخ القديم والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر، الإيمان القوي ارتفع. اترك الخطية، عيش بالتوبة، ارتفع بالإيمان. ثم تأتي الدرجة الأعلى، ومؤمنوك عدهم مع شهدائك، معناها أن كل المؤمنين هينالوا الشهادة، مش معناها كده، مش معناها الحرفي. المعنى مؤمنوك عدهم مع شهدائك يعني اجعل المؤمنين في حالة إيمان نقي وقوي يصل إلى حالة الشهادة. فإن جاء الاستشهاد فمرحبا، وإن عشنا للرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. ودرجة الشهادة يعني درجة الاستعداد، الاستعداد القلبي. عندما نحتفل يا أخوتي بعيد النيروز أو عيد رأس السنة القبطية، إنما هو تذكار لنا لكي ما تكون حياتنا حياة مستعدة، مستعدة للسماء. ربنا يعطي العمر للجميع، ويعطي العمر الطويل للجميع، ولكن زي ما أنا قريت هنا إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي. أبائنا الشهداء عاشوا في هذا الفكر، نستغرب إنهم كانوا يحبون من يضطهدهم، لا نحمل في قلبنا أي مشاعر سلبية على الإطلاق. في قصص الشهداء لما كانوا يجيبوا الشهيدين وهيحطوا السلاسل، فالشهيد يستأذن منهم كده يقول لهم ممكن أقبل هذه السلاسل، ياخد السلاسل اللي يتربط بيها يقبلها ويعتبرها كأنها من ذهب وكأنها أكاليل وليست قيود. المسيحي يضطهد فيبارك، المسيحي يشتم فيصلي، المسيحي يرى إنسانا آخر يكرهه فيرد بحب. هو ده مسيحنا وهي دي مسيحيتنا. وحتى الذين يسيئون نصلي من أجلهم بالحقيقة، فنحن نشتهي أن كل إنسان يتوب ولا نحمل أي مشاعر سلبية لأي إنسان على الإطلاق، ولا نسمح للكراهية أن تتسرب إلى قلوبنا، ولا نسمح إلى عداوة تطرق باب قلبنا، في محبة قوية نحب الكل، وفي محبة قوية نشتاق لكل إنسان أن يعرف حياته وأن يعيش حياته بطريقة صح. كان الشهداء يحبون المضطهدين، يحبون أشخاصهم لكن مش بيحبوا أعمالهم. وينظر لكل إنسان اتخذ طريقا في العنف أنه محروم من النعمة وأنه لذلك يحتاج إلى الصلاة. ولذلك لا تسمح أن يدخل في قلبك أي كراهية لإنسان مهما صنع، وحول هذا الفعل إلى فعل حب وفعل صلاة، وثق بإيمانك أن صلواتك ستصنع عجبا، ثق وستحول الإنسان فلا يعثر على الله شيء. كان الشهداء يحبون بعضهم بعضا، أحيانا كانوا يحبوا يتعرفوا على بعض، ما كانش في زمان بقى وسائل الاتصال اللي احنا عايشين فيها النهاردة، ولا موبايلات ولا أجهزة اتصال نت ولا غير نت، فكانوا بيحاولوا يتعرفوا على بعض بأي طريقة. كان العالم عبارة عن وثنيين ومسيحيين، فكانوا يقعد على التراب أرض الشارع ويعمل كده كيرف كده، كانوا بيلعبوا في التراب، لو اللي قدامه مسيحي يكمله فتظهر سمكة، فكانت إشارة السمكة هي إشارة تعارف بين المسيحيين. ونسمع عن القديس إغريغوريوس أنه رسم على مدينة اسقفا كان بها 17 واحد مسيحي بس، طب والباقي وثنيين، طب عمل ايه؟ احبهم وخدمهم وعرفوا ايمانهم، وكان نهايته على فراش الموت انه قال للبلد خلاص مش باقي فيها غير 17 وثني. البلد الأول كان فيها 17 مسيح، أقصد بهذا محبته لكل أحد. درجة الاستشهاد أو درجة الشهادة التي نفتخر بها. ولذلك في التقليد الشعبي القبطي نأكل في عيد النيروز نأكل البلح الأحمر، وطبعا في مدايح كثيرة حلوة، ونقول على البلح ده أوصاف جميلة ولونه أحمر وقلبه جامد وجسمه كده نقي أبيض، ونعبر عليها بتأملات كثيرة، وكأننا نخلط الطعام بالإيمان أو الإيمان بالطعام. وأنا بأكل البلحة عمال أتذكر إيمان قوي وحياة شهادة قوية عاش فيها أبانا، وكل هذا بفرح. لم نسمع مرة أن شهداء ذهبوا للشهادة وهم مكتئبين أو وهم متضايقين أبدا. ده نسمع في التاريخ قصص يتعجب منها الإنسان. ذكرت لكم قبلا في اجتماع من الاجتماعات عن تيموثاوس ومورا عروسته، وكيف أنها كانت في الأسابيع الأولى لزواجها، وعندما ذهبت للاستشهاد ارتدت ثوب الزفاف، لبست لبس الفرح، ده رايح الاستشهاد. ايه يا مورا؟ قال هو في اكتر من كده؟ في فرح اكتر من كده؟ دي نماذج، نماذج قدامنا. ونسمع على اشكال من الشهداء سواء من الصغار او الكبار او من الشباب او الشابات، الحياه المستعده. فلذلك الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك، مؤمنوك عدهم مع شهدائك. اجعل لك هذه الدرجه، درجه الاستعداد. ثم نصل الى الدرجه الاخيره، والذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك. الملائكه سكان السماء، ولذلك عندما نقول اللي هنا دول خليهم متشبهين بالملائكة، يعني خليهم متشبهين بالحياة السماوية. يعني وانت على الأرض هنا تحيا حياة سماوية مش حياة أرضية. ده احنا نقول كده في أبانا الذي، الصلاة الربانية، كما في السماء كذلك على الأرض. يعني عايز حياتي دي تبقى من السماء، حتى من السماء، الحياة السماوية. والحياة السماوية تعني الإنسان الذي يفكر دائما في السماء، والإنسان اللي مشغول بالسماء، والإنسان اللي خايف حاجة تحرمه من السماء، والإنسان اللي عارف أن محاربات عدو الخير لكي ما تحرمه من السماء، ولذلك يجاهد روحيا. الحياة السماوية. شو بقى الكنيسة في كل يوم تعلمني وتقول ايه؟ نعيد في هذا اليوم لتذكار نياحة او استشهاد القديس فلان، نعيد نفرح. فاذا كانت على الارض الكنيسة تعيش في عيد فرح، فالسماء تعيش كل يوم في تسبيح، زي ما بنختم كل قداس ونقول سبح الله في جميع قديسين، تعيش في تسبيح علامة الفرح. اجعل حياتك سماوية، سماوية الطابع. كانوا زمان، زمان كده من 40-50 سنة، يعني مش زمان قوي، كانوا يقولوا على شكل الخادم اللي يحلق شعره شوية كده ويلبس كم طويل ويمشي كده على الرصيف من جوه، ويبقى يعني واخد طيب معين أو شكل معين، يقولك عليه خنفاوي. خنفاوي يعني خنف قوي، يعني ده من السماء سماوي، لأنه بيلتزم بشكل معين يعني. واللقب ده طلع هنا في القاهرة تعبير. لكن اجعل حياتك سماوية، خلي بيتك سماوي، خلي قلبك سما. ليه تخلي قلبك أرض؟ ليه تخلي قلبك تراب؟ خلي قلبك في السماء الصافية والسماء الرائعة والسماء الجميلة. اجعل حياتك حياة تليق بالسماء. أنت مخلوق وفيك نفخة الله الحي، وأنت مدعو إلى السماء، مدعو إلى الأفضل. فلا تترك الأفضل وتنزل للأحط على الأرض. الذين هاهنا اجعلهم متشبهين بملائكتك. حياة سماوية. شوف كده بقى الدرجات الجميلة دي، حدد بقى انت في انهي موقع من دول، قيس نفسك واجتهد انك ترتقي اكثر واكثر، اجتهد انك توصل اكثر واكثر. الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك ومؤمنوك، عدهم مع شهدائك. والذين هاهنا اجعلهم متشبهين بملائكتك. تاخد صورة الملاك وحياة الملاك، الحياة السماوية والحياة النقية. الصورة الجميلة دهية اللي بتشرح لنا عبارات صلاة وطلبة في القداس الإلهي، بنقدر نحطها قدامنا وفي حياتنا الروحية في هذا العيد، عيد النيروز، والذي نحتفل به لمدة 17 يوم لغاية ما يجينا العيد الثاني اللي هو عيد الصليب يوم 17 توت، ونظل نحتفل ونصلي بنغمة الفرح، فرحانين ببداية سنة جديدة، فرحانين ببداية سنة جديدة، ونعيش في ملء هذا الفرح، ونجعل الحياة بهذه الصورة الجميلة. خلي حياتك حياة راقية، حياة مطمئنة. تفتكر في ملاك بيخاف؟ تفتكر في شهيد بيخاف؟ تفتكر ان في مؤمن يخاف؟ لا طبعا، مفيش الحاجة دي. اللي يخاف واحد خاطي، اللي يخاف واحد خاطي، واحد لسه ما تابش. لكن لما يتوب ولما يرتقي بالإيمان ولدرجة الاستعداد والحياة السماوية، يجد الحياة أكثر من رائعة، ويتمتع بحياته التي أعطاها الله له، وهي عطية ثمينة. يعطينا مسيحنا يا أحبائي أن تكون حياتنا في هذا المقياس. وحط ده تدريب قدامك خلال فترة السنة الجديدة 1730، أنك تحدد أنت فين وترتقي للمستوى الأعلى والأعلى. وأنا بنتهز هذه الفرصة لكي ما أشكر كل إخواتنا في الوطن، كل إخواتنا اللي عبروا على مشاعر طيبة، سواء في الصحافة أو في التلفزيون أو في وسائل الميديا بصفة عامة، وسواء الأحباء في داخل مصر أو في خارج مصر، واللي بيسندوا الوطن في ظروفه الحالية، كل الدول التي تقف بجوار مصر. وزي ما عبرت أكثر من مرة، نحن نثق أن هذا أو هذا الحال هو بمثابة أو مثل المرأة التي تلد، فالتي تلد تتعرض لألم ولبكاء شديد وربما صراخ وقلق وتوتر وشدة كده، ولكن ما هي إلا ساعات قليلة، ويتحول كل هذا إلى فرح عندما يأتي الطفل الجديد وتبدأ حياة جديدة. ونثق في كل الأحباء في الوطن الذي نحاول أن نشترك في بنائه بناء عصري يتناسب مع مكانة مصر العظيمة بين دول العالم. ولذلك يا إخوتي الأحباء، حولوا كل وقت عندكم إلى أوقات صلاة، وعيش هذه الصلاة سواء من أجل حياتك الشخصية وخلاصك، أو من أجل أسرتك، أو من أجل الوطن بصفة عامة. ربنا يحافظ عليكم ويحافظ على بلادنا من كل شر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.